والمهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من جوامع الخير التي هي سهلة على اللسان ثقيلة في الميزان ذكر الله عز وجل، ولا ينفتح وينفسح الخير والقلب في العمل الصالح إلا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يستعين الإنسان على المشاق بخير من الذكر، فالذكر كله بركات وله ثمرات في المعاش والمعاد، وقد أحصى ذلك على وجه فيه استقصاء وتدليل الإمام ابن القيم في كتابه المستطاب الوابل الصيب. والذكر فيه تخلية عن كل شر وتحلية بكل خير، فما أحوج العاقل إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه بقوله: مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكر الله تعالى كمثل الحي والميت. فالذي يقل من ذكر الله جل في علاه أو يهجر ذكر الله فحاله كالميت الذي لا ينتفع بشيء، فحتى يتم الانتفاع وينفسح الخير أمامنا على وجه فيه دوام واستمرار واستقرار لا بد أن نكثر من ذكر الله عز وجل. فلما جاء عبد الله بن بسر وهو صحابي صغير أدرك الإسلام وقد تعددت شرائعه، فاستوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، لقد تعددت علي شرائع الإسلام، فأوصني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح وأخلص في النصيحة، وتعددت علينا طرق الخير وهي كثيرة، وعلينا بذكر الله عز وجل. ومن ذكر الله هذه المجالس، ومن ذكر الله عز وجل طلب العلم، فليس الذكر مقتصرا فقط على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وإنما أيضا الذكر يشمل أن يستحضر الإنسان أنه مقصر فيكثر من الاستغفار مثلا. والاستغفار لا يكون من الذنوب والقبائح فقط، وإنما يكون أيضا كما قرر شيخ الإسلام في رسالته التوبة من ترك الواجبات فضلا عن ترك المندوبات. فأيضا من ترك مندوبا فيحتاج إلى الاستغفار ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الترك، لأن المسلم يطمح ويطمع أن يعلو ويسعد ويصعد في الخير. وكذلك الذكر معين جدا على مشاق الحياة، فقد ثبت أن فاطمة طلبت من أبيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يعينها في مشاق حياتها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، وذلك قبل النوم. يقول أهل العلم: بلا شك أن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته له صلة قوية بالذي شكت منه، فالذي يتعود على هذه الأذكار أن يسبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 34 قبل نومه، فإن هذا معين له ومقوم له على الخير وعلى تحمل مشاق الحياة. فبالذكر يحصل تمام الخير في الدنيا والآخرة، وبإهماله يصبح الإنسان كأنه ميت والعياذ بالله تعالى، والشياطين تتلبسه وتقوى عليه وتشاركه في طعامه وفي شرابه وفي مبيته كما صح عند أبي داود. وربنا عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإذا الإنسان الذي يعش والعشاء هو درجة أضعف بكثير من العمى، والعشاء الرؤية البسيطة أو الرؤية اليسيرة. فمن يعش أي من يضعف عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، ولذا الشيطان لا يدفع إلا بالذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس وإن نسي وسوس. فبالذكر يخنس الشيطان ويبتعد الشيطان عن الإنسان، وبتركه ولا أقول بهجره، وإنما أقول بضعفه، بضعفه يكون الشيطان قريبا للإنسان. وهذا الإنسان يعرف حقيقة الأمر لما يأتي ربه يوم القيامة: حتى إذا جاءنا علم حقيقة الحال، فإن الشيطان قرين له، فيقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فرتب الله تعالى على ضعف في الذكر أن يكون الإنسان أصم يسمع ولا يفهم، وأن يكون الإنسان أعمى يرى يبصر ولا يدرك، ورتب على ذلك أن يكون الإنسان في ضلال مبين. وفي ضلال مبين، الضلال المبين الجهل، الظلم مع الجهل. ولذا ربنا قال: هو الذي أرسل والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبالظلم والجهل إن توالدا، إن نكح الظلم الجهل تولد بينهما ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورتب الله على الضعف في الذكر أن يكون الإنسان في ضلال. ولذا طالب العلم إذا احتاج أن يعرف الحق وأن ينفسح له الحق وأن ينشرح صدره بالحق وأن يتيقن على الحق، فعليه أن يحكم مسيرته لربه عز وجل، وأن يتعلق به وأن يستعين به وأن يكثر من ذكر الله. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان تعسر عليه مسألة يترك أوراقه وكتبه ويجلس ويستغفر كثيرا ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فطالب العلم أحوج الناس على الإطلاق لذكر الله عز وجل. وكان شيخ الإسلام على الرغم ما لاقى من ألاقي ومتاعب وفتن كان يجلس يذكر الله تعالى بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان يقول: هذه غدوتي لولاها ما استطعت أن أعيش، هذا الوقت هو الذي أتقوى به، هذا الذكر، هذا المجلس الذي أذكر الله تعالى فيه هو الذي أتقوى به وأتحمل من خلاله المشاق. ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العهد الأول، العهد الأنور، في عهد مكة، لما كانوا مبتلين بالكفار كان قيام الليل واجبا عليهم حتى يتحملون المشاق. حتى يتحملون المشاق. فطالب العلم حتى يثبت ويستمر وينفسح الخير أمامه ويهنأ ولا يشعر بأن بثقل هذا الحق. فالقرآن قال الله عنه: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال عنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو ميسور على من يسره الله عليه، وهذا التيسير يكون من خلال إيجاد الاستعداد في النفس لحمله، بأن يستشعر صاحبه بأنه ثقيل وأنه يحتاج إلى التعلق بالله ويحتاج إلى العون والمدد من الله جل في علاه، فحينئذ يكون ميسرا على من يسره الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، أسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الغفلة. فالذكر لو تأملنا معنى الذكر لرأينا أن عكس الذكر الغفلة، وإنسان ذاكر وإنسان ناسي. فيكفي من ثمار الذكر أن صاحبه ذاكر أن له ربا ينظر إليه ويسمعه ويؤيده. فمن أحسن حسنات الذكر أن الذاكر مؤيد بمعية الله الخاصة، استشعر بأن له ربا، لذا لا يشعر بضعف ولا بعجز ولا يهاب أحدا ولا يخاف شيئا. لذا لما عير بعض الفجرة رجلا بالفقر فقال: يا هذا كيف تعيرني بالفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فمن استشعر بأن له ربا فهذا لا يشعر بنقص ولا يشعر بضعف. ومن أحسن حسنات الذكر المراقبة، الذاكر يشعر بعمق المراقبة. متى يشعر الإنسان أن الله ينظر إليه وأن الله يسمعه؟ لما يكثر من ذكر الله جل في علاه. فالذكر والاستمرار على الذكر من أسباب الإحسان، من أسباب الترقي في درجات الخير حتى يصل الإنسان إلى درجة الإحسان. ولذا الملائكة ذاكرون، الله الذي خصهم ذاكرون وهم رمز الخير. وذكر لا يفترون عن الذكر كما ذكر ربنا ومولانا عنه. أجيب على سؤال له صلة بالموضوع. هذا أخ يقول: هل الذنوب تسقط في القيام في قيام الليل؟ نعم، الذنوب كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام في الليل يصلي جاء بذنوبه ووضعت بين كتفيه، فكلما قام وسجد تناثرت ذنوبه عنه، تناثرت ذنوبه عنه. ولذا العلماء يقولون: العابد يتحلى بطول القيام بين يدي الله، والمقصر عليه أن يكثر من الركعات. لو إنسان قام بالليل وكان مقصر مذنب يكثر من القيام والقعود، وإذا لم يكن مقصرا ماذا يفعل؟ يطيل الصلاة. فصلاة ركعتين طويلتين أحسن من صلاة ست ركعات قصيرتين في حقه، وفي حق المذنب صلاة ست ركعات خير من صلاة ركعتين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يطيلون ويكثرون. هذا أخي يقول: يا شيخ ما نصيحتك؟ هل فرقة الأشاعرة أصلها يهودي أم غير ذلك؟ الأشاعرة ليسوا كذلك، ونحن نقول الحق ونصنع العدل، وأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام: أعرف الناس بالحق وأرحم الخلق. الأشاعرة أتباع الإمام أبو الحسن الأشعري، كان معتزليا فتاب وأناب ورجع إلى الحق وصرح بذلك في كتابه الإبانة، صرح برجوعه إلى مذهب الإمام أحمد فرحمه الله. ولكن بقيت عوالق، والإنسان لما يقول أنا أرجع من إلى، يعني ليس الإنسان كالثوب يخلع فكره هكذا، لابد أن تبقى، لابد أن تعلق، تبقى به عوالق تعلق به. فأبو الحسن الأشعري أتباعه الآن هو بريء منهم، أتباعه الأشاعرة الذين ينفون صفات الله تعالى هو تراجع عن هذا المذهب. والإمام أبو الحسن في كتبه كما يذكر شيخ الإسلام وغيره في مؤاخذات، لكنها من العوائل، من مما علق به، مما بقي عالقا من ماضيه. وأما بالجملة فالإمام أبو الحسن إمام من أئمة أهل السنة، وذلك بعد رجوعه وتعلق أصحابه بمذهبه الذي كان عليه فترة من الزمن بين الاعتزال والرجوع التام، استقروا على الحال الوسط الذي بقى عليه أبو الحسن. فهؤلاء من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة، لا يكفرون، ومخطئ خطأ جسيما من كفرهم، لا يكفرون، ولكنهم ليسوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. جل كلامهم في علم الكلام والفلسفة وما شابه، وهم وعقلاءهم يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ورضوان الله تعالى عليهم لا يعرفون ما هم هذه الاصطلاحات. ولذا بعضهم قال مقولة حاول فيها أن يلفق فيقول مذهب الخلف أحكم ومذهب السلف أسلم، وهذه العبارة ليست بصحيحة. فهم يؤولون بعض الصفات وهذا التأويل خطأ. فمثلا يقولون عن اليد لله، يقولون عن يد الله القدرة. طب ما معنى قول الله بل يداه مبسوطتان؟ شو يعني قدرتاه مبسوطتان؟ لا يصلح. طب لماذا أولتم القدرة يد الله القدرة؟ قالوا يعني يد الله القدرة لأننا، لأن لنا يدا، فإذا قلنا لله يد يعني أصبح الله عز وجل يشابهنا، نقول أعوذ بالله، نحن نثبت لله يد لكن يده ليست كيدينا. فنحن نقول كما قال ربنا في الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لو قلت لأشعري أو ما تريدي عرف لنا ربك، فيقول لك ربنا ليس بعصب، ليس بدم، ليس بلحم، ليس هكذا علمنا القرآن. علمنا القرآن أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات. فالله تعالى لم يقل ليس الله كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما قال ربنا جل في علا عن نفسه، قال ماذا؟ قال ليس كمثله شيء. فإن نفينا نجمل في النفي، وإن أثبتنا نفصل في الإثبات. فقال وهو السميع البصير. ثم أنتم قلتم ليس لله يد لأن لنا يد، وأثبتتم أن الله عليم وأن الله قدير وأن الله حي ولنا حياة ولنا قدرة ولنا علم، فانفوا عن الله عز وجل هذه الأشياء لأنها لنا أيضا. فهم يفرقون بين أشياء متباثلات، وهذا النفس نفس المعتزلة، والذي يقولون الأشاعرة أفراخ المعتزلة، الأشاعرة أفراخ المعتزلة. ويكفي أن صاحب المذهب قد تراجع عما هم عليه. فالأشاعرة جوابا على سؤال السائل ليسوا بيهود، مخطئ من كفرهم، بعض أعلام بعض العلماء منهم، لكن مع هذا من درس والتقى بالمحققين من العلماء تراجع عن مذهبه. والذين تراجعوا عن الأشعرية كثر، وعلى رأسهم ابن العطار تلميذ النووي وأخو الإمام الذهبي من الرضاعة رحمه الله الجميع، تراجع وصرح بتراجعه في كتابه الاعتقاد. مجموعة أسئلة جاءت عن الفتح على الإمام، ما هو حكم الفتح على الإمام، وهل يأثم من لم يفتح على الإمام؟ العلماء والفقهاء مختلفون في حكم الفتح على الإمام، والحنفية يمنعون ويعتمدون على حديث عند الدارقطني خرجه الإمام الدارقطني بسنده إلى الحارث الأعور عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تفتح على الإمام. والحارث الأعور شيعي ضعيف، فهذا الحديث غير ثابت وغير صحيح، فالأحاديث التي تنهى عن فتح الإمام لم تثبت، ولذا لم يصب من منع الفتح على الإمام بإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البينة، لم يكن الذين كفروا، فألبس عليه وهو يقرأ، وعليه نزل القرآن، وهي من قصار المفصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ لما لا تفتح علي؟ فمتى أخطأ الإمام يفتح عليه، بغض النظر عن هل غير أم لم يغير، كما يقول بعض علماء الشافعية. والأصل في القرآن أنه منزل من عند الله، لا يزاد عليه ولا ينقص، ولكن لا يجوز الفتح على الإمام بالتحذير. الذي يفتح عليه الحافظ، الذي يفتح على الإمام الحافظ. والأصل في الفتح على الإمام أن يكون من شخص واحد. واليوم في جل مساجد المسلمين للأسف يقعون في خطأ جسيم. الإمام إن أخطأ في الصلاة، فمثلا قام للركعة الثالثة أو قام للركعة الخامسة أو جلس على رأس الثالثة في صلاة رباعية، فتكاد تسمع شخصا يقول له سبحان الله وتكاد لا تسمع. والأصل في كل من تيقن أو غلب على ظنه أن الإمام أخطأ، الأصل أن يسبح بالإمام. ولذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رباعية وسلم على رأس ركعتين وقام له ذو اليدين وقال له صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: أحق ما يقول ذو اليدين. فكان في قولته هذه صلى الله عليه وسلم دلالة على أن الرجل الواحد إن سبح بالإمام فالإمام لا يأبه بتسبيح الواحد من الناس. لماذا؟ لأنه ربما هو الذي يخطأ، ولذا ينبغي أن يسبح كل من اعتقد أو غلب على ظنه أن الإمام قد أخطأ. الإمام لما يقوم تقول سبحان الله، وذاك يقول سبحان الله، وذاك يقول سبحان الله، وآخر يقول سبحان الله، فيدخل اليقين في قلب الإمام على خطئه فيستجيب لتسبيح الناس أو يتكيف مع الخطأ الذي وقع به على وفق القواعد المقررة عند أهل العلم. فإذا قام مثلا الثالثة وسبح به الناس، لو قام الإمام الثالثة نسبح ولا نسبح؟ نسبح أو لا نسبح؟ نسبح نسبح. هل يجوز الإمام أن يجلس؟ لا يجوز له أن يجلس، لكن لا نترك التسبيح حتى لا يظن هؤلاء، ثم يترتب خطأ آخر، لكن نسبح. ولذا ورد في حديث بإسناد جيد عن المغيرة عند الترمذي: قام المغيرة للثالثة فسبح به الناس، فسبح بهم، الناس سبحوا به وهو سبح بهم، هم سبحوا به لما؟ حتى يقولوا أنت أخطأت، هو سبح بهم حتى إيش؟ حتى يقول لهم ما يجوز الرجوع. فإذا لج الناس وأرادوا من خلال التواطؤ على التسبيح من الإمام بشيء ولا يجوز ذلك لهم، أو والإمام لا يجوز له أن يرجع، فالإمام يسبح أيضا، فالإمام يسبح أيضا. اليوم في جل مساجد المسلمين إذا أخطأ الإمام في القراءة تسمع هنا هذا يفتعلي وهذا يفتعلي، هناك يفتعلي هناك يفتعلي، فالإمام لا يفهم، لا يعرف خطأه، لوجود عدة أصوات وتداخل الأصوات عليه. فالأصل الإمام من أخطأ في القراءة من يفتح عليه؟ من خلفه، وإذا استطاع أن يفتح عليه ولا يسمعه خير، لا يسمع الناس، يقتصر على إسماعه دون إسماع سائر الناس. فليس الفتح على الإمام مباهى وفخر، فتح على الإمام إيش؟ أن ترشده. فلو همس من خلفه وعاد الإمام لصواب القراءة يكفي هذا، لكن الآن الكل يفتح عليه. وإذا أخطأ الإمام في الصلاة من يسبح به؟ لا تسمع صوتين، لا تسمع تسبيحتين من الاثنين، تسمع التسبيحة من واحد، وأحيانا بعد ما ينتهي الصلاة نقول يا شيخ غلطت، بعد ما الإمام يسلم نقول له أنت أخطأت، وهذا غلط. فالأمور معكوسة، وما أكثر الأشياء المعكوسة هذه الأيام، هذه كلمة في الفتح على الإمام، والله تعالى أعلم. هذا أخي يقول: ما هي السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المولود؟ من رزق مولودا فليعلم أن له حقا قبل أن يخلق، فمن حق المولود على أبيه أن يختار له أما صالحة، وهو معدوم له حق على أبيه، وأن يأكل حلالا، وأن يذكر الله تعالى عند الجماع، فمن أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا كتب الله الولد لم يضره الشيطان. فمن حق الولد على أبيه إذا أتى الرجل أهله أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر. ومن حقه لما يلد الولد أن يسمى بأحسن الأسماء. ومن الحسن أن يتسمى الرجل باسم أبيه، أن تسمي اسم ابنك باسم أبيك لا حرج، هذه عادة حسنة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم وقال سميته على اسم أبي إبراهيم. وبودي لو طالب علم جمع العادات التي يمارسها الناس ولها أصول في الشرع حتى يثبتون عليها، وحتى تقلب من فعلها من باب العادات إلى فعلها من باب العبادات. وهناك عادات كثيرة تمارس عند الناس ولا يعلمون أنها من دين الله، وهي من دين الله عز وجل. فالاسم الحسن من حق الولد على أبيه، لأن الإنسان لاسمه أثر عليه، لاسم الرجل لاسمه أثر عليه. ثم من حق الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يماط عنه الأذى السابع، وإماطة الأذى بأن يحلق رأسه، وهذه ليست سنة في حق الذكور دون الإناث، فإماطة الأذى علة مشتركة بين الذكور والإناث. فالولد يحلق رأسه وإن كانت أنثى. ثم العقيقة، وعن أم كرز الخزاعية بإسناد صحيح عند أبي داود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم متكافئتان إشارة إلى ذبحهما معا وعدم التفرقة، لأن تذبح الشاتين معا، فمن لم يقدر على الشاتين فاقتصر على شاة فلا حرج. فقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة. وإن صحت رواية بشاة فالأمر كما قال الشوكاني رحمه الله في أن الأصل الجمع بين القول والفعل، فالنبي قال عن الغلام شاتان وعق بشاة، أصل السنة الشاة عن الذكر وتمامها شاتان، مع أن هنالك رواية عند النسائي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاتين وعن حسين بشاتين، وفي هذه الرواية يكون التطابق بين القول والفعل، فمن لم يقدر على الشاتين، من رزق ذكرا ولم يقدر على الشاتين، فحينئذ يفعل المقدور عليه، فالميسور لا يسقط بالمعسور. من لم يقدر على الشاتين تنطبق عليه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فماذا يفعل؟ يذبح شاة. أما أحاديث التأذين والإقامة فلم يثبت شيء بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التحنيك فلم يعرف أن الصحابة كانوا يرسلون أبناءهم لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتحنيك تبرك بالريق، والتبرك المشروع لا يكون إلا برسول الله ومن فصل عن جسده صلى الله عليه وسلم من بصاق وغيره، هذا التبرك الذي كان يفعله الصحابة. وما التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمشروع. وأما الختان فأرجح الأقوال الوجوب، إذ به يتميز المسلم عن الكافر، وهذا الوجوب في حق الذكر. وأما التوقيت فأحاديث التوقيت على السابع لم يثبت منها شيء، لم يثبت شيء، فلو أخر على السابع بقليل حتى يتحمل الولد واسع، ولو قدم واسع، الأمر واسع في الختان، أمر الختان واسع الحمد لله، لكن لابد من ختان الذكر. وأما الأنثى فختانها مشروع وليس بمستهجن ولا مستغرب، إن دعت الحاجة إليه فهو لها مكرمة، وفي بعض البلاد الحارة تحتاج المرأة للختان، وأما في البلاد الباردة والمعتدلة فلا تحتاج، فإذا احتاجت ختنت، وكانت أم عطية خاتنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحتج فليس الختان في حق الأنثى كالختان في حق الذكر. ثم على الوالد أن يتقي الله في ولده بأن يكون قدوة وأسوة حسنة له، وأن يأمره بالصلاة وهو ابن سبع، وأن يتعاهده إلى العشر فيهيئه لأن يستجيب لأمر الله ويبدأ الضرب على سن العشر بعد الأمر على السبع. رجل ما أمر على السبع يبدأ بالعاشرة بالضرب قبل أن يأمر، فلا، يهيئه بالسبع بالضرب ثم سن العاشرة بالأمر، ثم إن لم يستجب ضربه وهو ابن عشر. وعلينا نتذكر مقولة بعض السلف التي أسندها ابن قتيبة، قال الولد في السبع الأول ريحانة شم، وفي السبعة التي تليها خادم مطيع، وفي السبعة التي بعدها إما صديق وإما عدو، في السبعة الثالثة هذه مشكلة، فيحتاج الوالد أن ينتبه لولده وأن يحرص عليه. أخي يقول ما أصح كتب السيرة التي تنصحنا أن نقرأها؟ من أجود ما قرأت في السيرة مقدم التاريخ الإسلام للإمام الذهبي في مجلدة في السيرة، أنيقة لطيفة جميلة، فيها نفس تحرير وتحقيق والتبيين الثابت من غير الثابت، والإمام الذهبي له من اسمه كبير النصيب رحمه الله. فأنصح، وقد طبعها حسام الدين القدسي قديما في مصر بعنوان السيرة النبوية للإمام الذهبي، وهي في حقيقة الأمر مقدم التاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام الآن طبع مرتين، فأنا أنصح لمن أراد أن يأخذ سيرة محررة محققة يقرأ مقدم التاريخ الإسلام، المجلد الأول من تاريخ الإسلام، فهي خاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يقرأ الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، وقد ازدانت بتعليقات شيخنا رحمه الله، ويليت وما أتم الكتاب، لكن الكتاب الفصول من الكتب الجيدة. وقد كتب أخونا محمد بن رزق الطرهوني كتابا جيدا في السيرة النبوية، حرر فيها المرويات وتكلم على الأسانيد، شأن يعني على طريقة أهل الصنعة الحديثية، ولكنه تساهل في تصحيح بعض الأشياء، لكن بالجملة الكتاب جيد. هذه الكتب التي أنصح بقراءتها في السيرة، وهي التي أراها أنقى وأحسن الكتب التي انتشرت. وهذا الكلام مجمل، أما التفصيل فقد كتبت رسائل علمية بشراف الدكتور أكرم ضياء العمري، نال بها أصحابها درجات العالية في علم الحديث، متخصصة في كل غزوة، هنالك رسالة وهي مطبوعة في كل غزوة، غزوة تبوك، بني قريظة، مثلا بدر، خندق، كل غزوة فيها رسالة. وهذه الرسالة من يعني من شأنها الجمع التام وصبر المرويات وبيان ما في كل رواية من هذه المرويات. وهذا النوع الثاني ينفع الباحثين، والنوع الأول ينفع القارئين، النوع الأول ينفع القارئين، والنوع الثاني ينفع الباحثين. هذا أخي يقول ما علة التحريم في البنك الإسلامي؟ إخواني إحنا ما نحرم البنك الإسلامي، الأحكام الفقهية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. ما يظن أحد أننا مشاكسون، لا، أولا من الخطأ أن نسمي بنك إسلامي، ومن الخطأ أن يكون هنالك مستشفى إسلامي، ومن الخطأ يكون هنالك شيء اسمه طعام إسلامي، لأن الأصل في حياتنا كلها أن تكون إسلامية. ومن الخطأ يقول هذا علم إسلامي، فيزياء إسلامية، رياضيات إسلامية، وأسلمت العلوم، هذا دلالة على انهزام في النفسية. فنحن مطلوب منا على وجه الإلزام بدين الله عز وجل أن يكون كل شيء مرتبط بالإسلام، وأن يكون مرتبط بجوهر الإسلام وحقيقة الإسلام. في شيء اسمه إسلامي وشيء اسمه مش إسلامي، الأصل كل شيء يكون إسلامي، والاسم لا يغني عن حقيقة الممارسة. والناس للأسف لا يفرقون بين الاسم والممارسة، والناس ضعيفي العقول وضعيفي الإيمان إن وجدوا من هذه المؤسسات التي تحمل اسم الإسلام خطأ فإنهم يلقون اللائمة على من؟ على ذات الإسلام، ولا يلقون اللائمة على هذا الفعل وعلى صاحب هذا الفعل. ولذا أن يبقى الإسلام بريئا بعيدا، وأن نفرق بين الممارسات التي قد يخطئ فيها كل إنسان وبين الإسلام، هذه من الأمور المهمة، هذه من الأمور المهمة. فالبنك الإسلامي لا يجوز أن نقول بنك إسلامي خلاص حلال وبنك كذا حرام، العبرة بإيش؟ بالأفعال. وذكرت لكم أكثر من مرة أن المؤاخذات الكلية على البنوك الإسلامية تكمن في ثلاثة أمور، واحد منها ليس تحت قدرتهم، واثنتان منها تحت قدرتهم. التي ليست تحت قدرتهم أن البنك الإسلامي مرخص من البنك المركزي، والبنك المركزي فيه خطأ وقائم على ربا وما شابه، فهذه الجهة التي رخصت لها صلة بالبنك المركزي ولها أثر على البنك الإسلامي، ولحكم أنها قائم على أمور ربوية فلا بد أن يصيب هذا الشر هذا البنك. فربع موجودات البنوك تتحول البنوك البنك المركزي، هذه النقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، إن البنوك الإسلامية يا ليتها تستجيب، وقد أوصلنا لها هذا الكلام، إقبال الناس عليها لا لتميزها بالخدمة ولكن خوفا من الله عز وجل. فمن حق هؤلاء المقبلين أن تعقد لهم ندوات، وأن تحصل هنالك لقاءات بين المسؤولين أو الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية وبين الناس، يستفصلون ويسألون وما شابه، لكنهم لا يفعلون للأسف. فالهيئات والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ضعيفة، وعلاقتها بالناس ضعيفة، والأصل أن يتقوا الله عز وجل بهؤلاء الناس وأن يسمعوا منهم وأن يسددوا ويقاربوا. والخطأ الثالث في البنوك الإسلامية أنها كفكرة خير منها بألف مرة كواقع. من يقرأ كتب المنظرين والعلماء والباحثين عن البنوك الإسلامية يستحسن ويجد محاسن الإسلام في الاقتصاد، لكن لما يأتي التطبيق نجد للأسف أن البنوك الإسلامية بنوك جشعة، بنوك لا ترحم الناس، بل بعض المعاملات كما يقول كثير من الناس في البنوك الربوية أقل من حيث المادة من البنوك الإسلامية أجشع. فالبنوك الإسلامية كواقع لا نجد فيها الرحمة بالناس، عندهم أموال مكدسة، والقروض التي تبذل للمحتاجين مقننة في أضيق الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد وأخذوا بأذناب البقر إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. لو وجد عدم الظن، عدم البخل بالدينار والدرهم وبقوا الناس يتقارضون فيما بينهم ما كان وجود هذه البنوك. وسبب التحايل على شرع الله بالربا وبيع العينة أن أصحاب الأموال لا يقرضون الأموال. في رواية مالك فيها إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، هذه خطيرة جدا. فهذه مؤاخذات كلية على البنوك الإسلامية، والله تعالى أعلم. أخ يقول ما تفسير من رأى فيما يرى النائم أنه صلى في المسجد النبوي في الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله هذا دلالة على الاتباع، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصورته التي خلقه الله عليها في المنام. من رآه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراني في اليقظة. من رأى رسول الله في المنام لابد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة. يقول يا شيخ ما رأيك في قول من يرى أن صحيح بعض الفرق ترى أن صحيح البخاري ومسلم من الكتب الضعيفة ويردون أحاديثها بحجة أنها تخالف القرآن؟ لا يوجد مخالفة بين حديث وآية، حديث صحيح وآية، ولا يوجد مخالفة بين آية وآية، ولا بين حديث وحديث. وإذا ظهر بادئ الرأي هنالك تعارض، فالتعارض في العقل. ولذا لا يجوز لنا أن نفهم الأحاديث بمعزل عن الآيات، والآيات بمعزل عن الأحاديث، فكلها من مشكات الوحي. ومن يزعم أن هنالك تعارض فليأتي بهذا التعارض ليحل ويزول. وقد ألف الإمام الطحاوي 16 مجلد في مشكل الأثار أزال فيها التعارض بين النصوص، ما يوجد تعارض أبدا. ولما التقى نافع الأزرق بابن عباس وذكر له آيات كثيرة متعارضة، فكان رضي الله تعالى عنه يجيبه ويفصل له بمعنى كل آية، فأزال التعارض من ذهنه. لا يوجد تعارض بين الآيات، بل لا يوجد تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصريح. العقل والنقل لا يتعارضان، والتعارض من ضعف الرأي ومن ضعف العقل. فالبقول في تعارض بين القرآن وحديث البخاري يأتينا بأي نص هو استشكله وظن أن فيه تعارضا ويحل هذا الإشكال. والعلماء بيّنوا ذلك بالتفصيل، بل تفرغ الإمام الشنقيطي رحمه الله فقرأ كتاب الله قراءة متأنية في 40 يوم فقط ليزيل التعارض بين الآيات، وألف كتابا جميلا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. وجل الآيات التي فيها تعارض هنالك نصوص أخرى إما من الكتاب وإما من السنة ترفع هذا التعارض. فمثلا الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. في تعارض بين الآيتين، الوجوه تنظر إلى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، آية أثبتت أن الله عز وجل يراه أهل الجنة وهم في الجنة، هذه الآية. الثانية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، آية أثبتت أن الأبصار لا تدرك الله. هل هنالك تعارض؟ طيب اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع التعارض الذي يظهر بين الآيتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضاهون في رؤيته كما ترون هذا القمر. نسأل، القمر نراه ولا نراه؟ ندركه أو لا ندركه؟ يعني وإحنا نرى القمر ندرك طبيعة القمر ومادة القمر وما مكون القمر؟ فالنبي أثبت رؤيا لشيء لا يمكن هذا الشيء أن يدرك بالبصر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، والقمر عند كل العقلاء يرى ولا يدرك، فدل فبين النبي في هذا الحديث الفرق الكبير بين الرؤيا والإدراك. فلا يثبت، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤيا، فالقمر يرى ولا يدرك. وهكذا التوفيق بين الآيتين. ولذا لا يوجد نصان سواء من الكتاب أو من السنة يظهر فيهما تعارض، إلا وهذا التعارض فيه هنالك أمر دقيق من ينظر فيه يجد أن هذا التعارض لا وجود له. فالعقل الضعيف والإيمان المريض هو الذي يثبت التعارض، أما العقول الواسعة التي تضع الأشياء في أماكنها والقلوب الكبيرة فهؤلاء لا يثبتون أبدا التعارض. والواجب على كل مسلم أن يكون عنده استسلام تام لآيات الله. ورضي الله عن أبي بكر فإن عقله وقلبه اتسع لتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه ذهب وجاء في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ورجع، فعقله أوسع من عقول المشركين. فلما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل قال له وين أبو جهل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأاه، ما هي أخبارك؟ قال ذهبت للأقصى وجئت أسري بي. فأبو جهل وجدها فرصة أن يكذب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو جمعت لك الناس أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال أفعل. وهذا من تعليم النبي لنا، وراد يروج هذا الأمر، فأخبر من؟ أخبر أبو جهل جلس صلى الله عليه وسلم، فجمع له الناس. فلما اتسع عقل المؤمن اتسع ويصدق بما لم يصدق به الماديون وأصحاب الأفق الضيقة وأصحاب الإيمان إن وجد الضعيف. هل يجوز إذا قال رجل لامرأة ليست من محارمه إني أحبك في الله، هل يجوز؟ هذا مدعاة الفتنة، هذا مدعاة للفتنة. فالرجل لا يقول المرأة إني أحبك في الله، لكن هل يجوز المرأة أن تقول للرجل إني أحبك في الله؟ العكس. فإذا كان هذا الرجل كبير في السن مأمون عليه الفتنة، كان يكون طاعن في السن ومن أهل الصلاح ومن أهل العلم، فقيلت له ذلك والفتنة مأمونة، في وجه للقول بالجواز، هنالك وجه للقول بالجواز. أما أن يقول الشاب للشابة أو العكس فهذه مقولة ليست بصحيحة. هل من السنة بعد الدفن إعطاء الموعظة للناس من السنة أثناء الدفن إعطاء الموعظة للناس. فالنبي وعظ في حديث براء بن عازب قبل أن يدفن، يعني لما يوضع القبر ويهال على التراب يتكلم المتكلم. الناس اليوم ينتظرون حتى يفرغ من إيش، حتى يفرغون فيتكلم. لا، من السنة تتكلم وهم يدفنون، في أثناء الدفن من السنة أن تتكلم. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام أبلغ في قلوب الناس لما يرون ويسمعون أبلغ. وليس من اللازم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، ليس من اللازم، لكن بلا شك تذكير الناس اليوم بحكم شرودهم وبعدهم عن ربهم عز وجل أمر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر حسن، ولسيما إن كان يقضي على بعض البدع كبدعة التلقين. هل يجوز أن يسمى الولد ينال؟ لا أرى حرج إن شاء الله في هذا الاسم، وكل اسم لا يحمل معنى قبيحا ولا يحمل معنى يضاد الشريعة وليس فيه تشبه بالكفار فالأصل فيه الحل لا الحرمة، الله تعالى أعلم. هل تجوز صلاة المسبل؟ من غير خلاف صلاة المسبل جائزة من غير خلاف، لكن فرق بين الجواز الصلاة والإثم، فالمسبل آثم لكن صلاته صحيحة من غير خلاف بين أهل العلم، فلم أرى أحدا يبطل صلاة المسبل إلا الإباضية، نصصوا على ذلك في كتبهم. هل تنكشف الخطيبة أمام خطيبها ولم يكتب الكتاب بعد؟ إذا الوالد اعتبرك زوج وانت اعتبرت نفسك زوج أمام ولي أمرها وانتكشفت عليك ولا يحصل الفراق بينكما إلا بطلاق ودفع نصف المتأخر، وإذا حصلت الوفاة ترث منك وتعتد، فحينئذ الأمر واسع. فكتب الكتاب يا إخوة من باب حفظ الحقوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني رجل قال لولي أمر فتاة أنا زوج لابنتك، ولم يقل أنا خطيب وأمام شهود، وولي الأمر قبل ولي أمر الفتاة ولم يكتب الكتاب بعد، لكن عد نفسه زوجا واتفقوا على ذلك بالشروط الشرعية فهو زوج. لكن لما نقول في الجاهة المعتادة تطلب انه بدنا فلان، بدنا ايد بنتك، لا فلان دي بدنا فلان، اعطيتكم اشربوا القهوة، شربنا القهوة في 40-50 رجل، الان هذه زوجة ولا خطيبة؟ خطيبة. العبرة ليست بألفاظ الناس، العبرة بالحقائق ما يريدون. لو واحد قال يا ابو فلان فلان زوج بنتك، قل لا فلان خطيب بنتي، حتى يكتب كتابه عليها. اذا قال نعم هو زوج بنتي وما كتب الكتاب هو زوج. لا يجوز للخاطب يعتبر حاله زوج وقت ما يريد فيطلب الخلوة بها ويطلب النظر اليها بزينتها، ويعتبر حاله خطيب وقت ما يريد، فهو خطيب من بعض الحيثيات وزوج من بعض الحيثيات، إما زوج في كل شيء وإما خطيب في كل شيء. فإذا أبوها قال له أنت زوج حرام يتركها إلا الطلاق، وإذا تركها لها نصف متأخر، وإذا مات ترث منه ويجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، من غير خلاف بين العلماء أن المعقود عليها ولم يدخل بها إن مات زوجها فيجب عليها العدة 4 أشهر و10، بخلاف التي تطلق ولم يدخل بها فهذه بنص القرآن لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها، فما فما هنالك عدة من غير خلاف بالعلماء في حال الطلاق، ولا خلاف بالعلماء أن لا أن الواجب عليها العدة في حالة الوفاة. فهذا يقول أريد أن أراها بزينتها. ليش؟ قال أنا زوج. طيب ترك، قال ما أنا مش كاتب الكتاب، أنا ما علي المهر، ما أدفع مهر. لا، أنت تدفع المهر ديانة، المرأة تعطى المهر ديانة. وأنا أنصح أولياء الأمور، أنا أنصح أولياء الأمور ألا يعدوا الزوج زوجا حتى يكتب الكتاب، حتى يضمنوا حق البنت. أنا أنصح أولياء الأمور ما يعدوا الخطيب، ولو قال أعطيتك وشرب قهوة وقبلنا، هذه في أعراف الناس خطبة، ولست في أعراف الناس زواج، التمهيد لكتب الكتاب. فإذا تواطأ الطرفان على أنه زواج فالعبرة بالألفاظ، وليست العبرة بغير ذلك. والله تعالى أعلم. هذا أخي يقول هل يجوز حلق شعر الدبر؟ نعم، حلق شعر الدبر هو من العانة، يجب على كل مسلم، على كل مسلم أن يأخذ من شعر العانة، والأحسن أن يأخذ بالاستحداد بالحديدة كل 40 يوم، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما لأخذ شعر العانة. وشعر العانة ما ينبت على القبل والدبر كما يقول الإمام النووي رحمه الله. فشعر الذي يربط على حلقة الدبر هو من العانة الواجب أخذه، والله تعالى أعلم. أخ يقول أستاذ الفاضل هل الرحلة إلى طلب العلم إذا كان الطالب يحتاج إلى مال لشراء الكتب ومسيرة المعيشة أن يطلب العلم ويعمل أيضا، أم تكون خالصة لطلب العلم فقط؟ أفيدونا، أفادك الله وحفظك وإيانا من كل سوء، آمين. أعظم واجب في دين الله أن تعطي كل ذي حق حقه. طالب العلم بحكم أنه طالب علم يجلس ويطلب صدقات الناس ولا يعمل، ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج الصحابة. علماؤنا الكبار أصحاب مهن، البخاري، مسلم، الأئمة كلهم كانوا تجارا، أبو حنيفة كان تاجرا، الإمام أحمد كان في السوق يحمل للناس بأجرة، عتال، وكان ينسخ للناس بأجرة. ومن أراد أن يتحمل مشاق الحياة على ألا يضيع من يعول ويتقدم في الطلب لا حرج، لكن يحرم على الرجل أن يضيع من يعول. فالواجب على الإنسان أن يطلب العلم وأن يعف نفسه وآله عن مسألة الناس، فالواجب العمل أيضا. وعمر رضي الله عنه يقول أرى الشاب الناسك فيعظم في عيني، فأسأل عن مهنته فيقولون لا يعمل فيسقط من عيني. فالأصل في طالب العلم أن يعمل، وما أجمل الدنيا والدين إن اجتمعا، وأن يسخر الدنيا للطلب، فمن كان ذا يسار ورزقه الله مالا فتفرغ للعلم والطلب فالحمد لله، ومن لم يستطع فعليه أن يعمل وأن يعف نفسه، ويجب عليه أن يطلب العلم على قدر استطاعته. فتح على الإمام أجبنا عنه. أيضا سؤال متكرر، ما تقول في الصحابي اليهودي إذا أسلم هل يحسن إسلامه؟ قطعا الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباه رسول الله وعلمه رسول الله وإن كان يهوديا فأسلم فيحسن إسلامه ونحبه ونواليه ونسأل الله نحشرنا معه. بل له أجران، الكتاب إذا أسلم له أجران. فعبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم ونحبه، وأخرج له أصحاب السنن، بل أخرج له الإمام مسلم في صحيحه، وقصة إسلامه تدل على صدقه. يقول لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأيته في أول ما رأيته في بيت أبي أيوب الأنصاري، قال فلما رأيته علمت من وجهه أنه ليس بوجه كذاب، أول ما وقعت عيني علي علمت أنه نبي، وجهه ليس بوجه كذاب، فراسة صادقة. قال وأول ما سمعته يقول للناس، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال سمعته يقول للناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول نزول المدينة، فسمع منه وأسلم. ويقول الله بن سلام ويعرف قومه، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بك عندهم كذب وتغيير الحقائق، هذا إخبار النبي لنا عنهم، يغيرون لا يثبتون، قوم بهت. فإذا رأيتهم فاسألهم عني قبل تخبرهم بإسلام. فجاءوا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما قولكم إذا قلت لكم إنه أسلم؟ قال نعوذ بالله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا، قوبك اليهود قوم، هذا عمله منذ أن خلقت الدنيا. فالصحابي كان يهوديا فأسلم نحبه، نحن نحب في الله ونبغض في الله، الكافر إن أسلم نحبه، والصديق والحبيب والرحم إن كفر نبغضه. بل نحن نحب كل شيء، نحب المؤمنين حتى الحيوانات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن السام، شو السام؟ هو أبو بريص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بالضربة الأولى فله 40 حسنة. هذا نكرهه ونبغضه ونقتله. وفي الصحيح أن عائشة كان لها سهم له تقتل فيه فقط هذا الحيوان. لماذا نبغض أبو بريص؟ النبي يقول كان ينفخ على نار إبراهيم، لا يريد أن تطفأ نار إبراهيم التي أشعلت لإبراهيم. فهذا الحيوان الذي كان ينفخ على نار إبراهيم نبغضه لفعله هذا. فهذا الحب في الله والبغض في الله. فلا نحب فلان لعرقه ولا لجنسه، ولا نبغض فلان لعرقه ولا لجنسه، فنحن نحب في الله ونبغض في الله. فالطائع نحبه وإن كان فقيرا وإن كان غير جميل غير وجيه، والعاصي نبغضه وإن كان وجيها حسيبا غنيا. فحبنا وبغضنا في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب في الله والبغض في الله، والعطاء والمنع في الله من أوثق ورى الإيمان. هل يجوز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء؟ إذا المراد القراءة بعد الفاتحة فنعم يجوز أن نقرأ بعد الفاتحة شيئا، شريطة أن تكون الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية. وأما إذا مراد الفاتحة فيجب قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من غير خلاف. هل حديث الجساسة صحيح؟ وهل الدجال المذكور هو المسيح الدجال الذي يعيث في الأرض الفساد؟ نعم، الدجال الذي رآه تميم الداري في جزيرة من الجزر وبين يديه جساسة وهي دابة عليها شعر لا يعرف لها قبل من دبر تجس خبره، صحيح، خبر في صحيح مسلم. والقول بأن الأرض عرفها الناس بالأخبار الصناعية اليوم غير صحيح، كثير من تفاصيل ما في الأرض على وجه التفصيل والتدقيق غير معروف، هذا الخبر في صحيح مسلم. فالدجال رآه تميم مقيد، ولما رآه قال له الدجال إني لخبركم بالأشواق، هل خرج فيكم النبي الأمي؟ قال نعم. فكان من خروج الدجال من علامات الدجال خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وما من نبي إلا أنذر أمته الدجال تري الآن، فينتظر أشياء، محبوس موثق، والحديث في صحيح مسلم. رأى تميم الداري وكان نصرانيا وأسلم وممن حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. والتميميون بني تميم من أهل الخليل، بعضهم يقول أن نسبهم يعود إليه، مع أنه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله ما أنجب ذكرا وهو أبو رقية ما أنجب إلا أنثى. لكن الشاهد أن تميم الداري رأى الدجال ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جمع الناس وأخبرهم بما يقول تميم، وأقر تميما على ما أخبر. أخي يقول إذا كانت زوجتي حائض أو حائضا هل يجوز المداعبة دون جماع؟ قطعا يجوز للرجل أن يلتذ بزوجته الحائض والنفساء من غير إيلاج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة تضع خرقة على فرجها، وكان صلى الله عليه وسلم يلاعبها. فأن يلتذ الرجل بأهله من غير وطئ ولا إيلاج فأمر لا حرج، أمر لا حرج فيه من غير خلاف. وأما عادات جاهلية التي تهجر الحائض ولا تمس بل لا يؤكل مما مست، وللأسف هذه عادة موجودة عند بعض الناس اليوم، فهذه عادة جاهلية. فالنبي لما قال لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، على عادتهم في العرب أنا حائض كيف أعطيك الوسادة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، شو المانع تعطيني الوسادة؟ وما المانع أن تخبز المرأة الحائض أو أن تطبخ؟ لا حرج في ذلك. وهذا كذلك يجوز الرجل أن يلتذ بأهله وزوجته إذا كانت حائضا من غير إجماع، من غير جماع. هذا أخي يقول لو أن دولة ما منعت إعفاء اللحية ووضعت عقوبات من ضرب أو سجن، فهل يجوز حلق اللحية؟ للأسف يوجد في بعض بلاد المسلمين إذا التحى الرجل يساءل ويسجن أو يجبر على حلق لحيته. وحلق اللحية حرام، ولكن إن ترتب على إفائها مثل هذا الضرب أو السجن فلا أرى مانعا شرعا من حلقها دفعا لهذا الضرر. ومن أخذ بالعزيمة ولم يحلق فقد فعل بالأتم والأكمل. وأما الإكراه الملزم الذي يترتب عليه من جهة تستطيع تنفيذ الضرر والإيذاء فهذا يسمى عند الفقهاء إكراه ملزم. فالإكراه عندهم قسمان: ملزم وغير ملزم. غير ملزم واحد يهددك وهو لا يقدر، ولد صغير يقول لك احلق لحيتك، وإذا ما حق لحيتك أنا بحلق لك إياها، أو رجل ضعيف أو إنسان لا يستطيع التنفيذ يهددك بشيء ما يقدر على تنفيذ، هذا غير ملزم لا يلتفت إليه. وإذا كان الإكراه ملزما وكان الضرر حاصلا فهنالك رخصة، هنالك رخصة. وما يقال على اللحية يقال عن لبس الثوب. ونسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علن. وما أدري ما الذي يمنع، وشعار العصر في هذه الأيام شعار الحرية لكنها حرية كاذبة. ما الذي يمنع وما الذي يضر من أن يعفي الرجل لحيته أو أن تستر المرأة رأسها؟ وهم يقولون دولنا دول علمانية قائمة على علم وقائمة على حرية، فإذا كانوا صادقين فليتركوا أهل الدين. لكن الصراع الموجود صراع عقدي، ومع مضي الزمن يتكشف، وأخبرنا النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، حتى قال لما ذكر أحاديث الهدنة بيننا وبين بني الأصفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح يقول: حتى يقوم شاب ويرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. هذا هو عنوان الصراع، مع مضي الزمن يتكشف حتى يصرح به. قال: فيقوم شاب ويقول: غلب الصليب. ما صحة حديث أن قرن الشيطان يخرج من النجف؟ ليس هكذا الحديث. الحديث أن قرن الشيطان يخرج يطلع من نجد، وفي رواية عند أحمد من العراق. وصاحب كتاب المراجعات وهو شيعي جلد لما طعن بعائشة أورد هذا الحديث، حديث البخاري. أورد صاحب المراجعات حديثا أسقط منه حرفا، حديث البخاري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى بيت عائشة وقال: منها هنا يطلع قرن الشيطان. قال النبي: أخبر أن قرن الشيطان يطلع من بيت عائشة. وبدأ يتكلم على عائشة، قبحه الله ولعنه. والحديث في البخاري أشار إلى نحو بيت عائشة، يعني إلى جهة الشرق، فكان بيت عائشة في جهة الشرق، إلى نحو بيت عائشة، وقال: منها هنا يخرج قرن الشيطان. فانظروا شو أسقط، أسقط نحو. فالشيطان يخرج من العراق، وظلموا بغداد لما سموها مدينة السلام، فما كان السلام فيها يوما من الأيام. والفتن التي تعصف بالمسلمين تبدأ من العراق، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العراق: منها تخرج الفتن، تنبعث الفتن من العراق. فالفتنة إذا بدأت في العراق لا تبقى فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا وأن يدرأ كيد الكافرين. هل جائز أكل دجاج المزارع الحالي علما أن يوكل دم ومشابه؟ الدجاج يطعم بالعلف المركز، والعلف المركز يكون فيه دم، ولكن يوضع في أفران حرارية تحيله، يسمون الفقهاء الاستحالة. فالشيء إذا وضع في مادة ثم عولج فاستحالت هذه المادة بشيء آخر، فبعض أهل العلم يرخص فيه، مثل البول، بول الحيوان وروثه إذا عولج بأفران وغير أصبح زبل، فمن يرى نجسته من الفقهاء يجوز بيعه بالاستحالة. وكذلك مستحضرات التجميل، وكذلك جلود الحيوانات بالدبغ، ففي قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إشارة إلى أن الشيء إذا استحال لشيء آخر من خلال المعالجة فهذه قد تنقله أو تنقله من إيش؟ من النجاسة إلى الطهارة، وقد تنقله من الحرمة إلى الحل. هذه واحدة. ثانية، نسبة هذا الشيء المركز قليلة وليست بكثيرة، نسبة الأشياء قليلة، وبعضهم يقول لا تتجاوز 5%. ثم الثالثة، هذا الحيوان يطعم هذه المواد فترة، وبعد هذه الفترة يعلف كسائر العلف. وعلى أي من لم يطمئن فليعامل هذا الدجاج معاملة الجلالة، يحبسها بأن يطعمها الحلال الخالص 3 أيام، ولو حبسها عند بائع الدجاج يعني يقول هذا خليه عندك احتار، بعد 3 أيام لا يطعم إلا الشيء الخالص. فمن خلال ما مضى لا أرى مانعا إن شاء الله من أكل الدجاج، وأن العلف الذي يطعم الذي يسمى العلف المركز لا يحرم، والله تعالى أعلم. لا يحرم أكل الدجاج. تفضل أبو جهاد. أنا ما أجوز حلق اللحية في حق من يريد أن ينتقل بلد لبلد، مظنة السؤال، مظنة السؤال. لكن للأسف بعض إخواننا في بعض البلاد الآن يؤخذون من الطرقات نوجد لهم لحية، وبعض أخواتنا للأسف في بعض البلاد إن غطت رأسها تطالب وتسأل. فالعبرة بالقرائن التي تحتف، فإذا احتفت القرائن بحصول الأذى حلق جاز الحلق، إذا زالت وخفت الوطأة فالأمر يتسع، والله تعالى أعلم. نعم.
في بلاد الأجانب وبلاد الكفار يعني يحتجون بأنهم القوانين هناك لا تبيح لهم ستر الرأس أو الحجاب، وقد يعني يترتب على ذلك عقوبة، فهل يحل لامرأة أن تكشف رأسها في بلاد الغرب؟
بارك الله فيك. أقول إخواني، أولا لا يجوز الإقامة في ديار الغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام الطبراني بإسناد جيد عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهرانين مشركين. فإن يعيش الإنسان في ديار الغرب حرام شرعا، ومن فعل الحرام من أقام هناك يتبلد حسه ويرى الكفر والفسق والفجور ولا يتحرك قلبه للإنكار، يألف. يقولون كثرة المساس يفقد الإحساس، كثرة المساس يفقد الإحساس، كثرة رؤية الفسق والفجور يصبح. وإذا سلم الإنسان فلا يسلم أولاده ولا بناته. لكن أنا لا أقول ممن أقام في ديار الكفر أنه يجوز للمرأة أن لمجرد إقامتها أن لا تغطي رأسها، والأمر للآن ما وصل لهذا الحال. المرأة الآن التي تغطي رأسها تمنع من الوظيفة، فالحمد لله هذا خير. فإن استفتتنا امرأة وقالت أنا لا أوظف إذا ما كشفت عن رأسي، نقول لها وظيفتك حرام، أحمد الله جل في علا أنك منعتي رغم عنك. لكن امرأة تتعرض لأذى شديد إن لم تكشف عن رأسها فهذه الضرورة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. فعلي والمقداد لما ذهبوا لتلك المرأة والقصة في البخاري، وكانت المرأة قد وضعت كتابا حملته من حاطب ابن أبي بلتع على الكفار، فقالوا لها أعطينا الكتاب، قالت لا يوجد معي شيء. فالنبي صلى الله فعلي قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن معك كتابا، يعني اخرجي الكتاب أو لنجردنك من ثيابك. وهذا إيش؟ هذا حكم شرعي. فأخرجت المرأة الكتاب من ضفائرها من شعرها. فالمرأة في ديار الغرب أو في أي مكان إذا رأت أن كشف شعرها مضرة أهون من مضرة أشد منها، فهذه المضرة تكون تقدر بقدرها مع التركيز والتنويه والتنبيه على ما ذكرت سالفا من أن بلاد الكفار ليست موطئ قدم للمسلمين، والواجب على المسلمين أن يتركوا ديار الكفار ولا يبقوا فيها. ولا يجوز المرأة أن تعمل عمل في تلك الديار إن ترتب على عملها أن تظهر عورتها، والشعر عورة من غير خلاف. والخلاف الذي ذكره ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير خلاف شاذ لا قيمة له. فشعر المرأة عورة من غير خلاف أبدا، والواجب على المرأة أن تستر رأسها وأن تحفظ بدنها وأن تتقي ربها. وإن جاز لها الكشف تجوز لمن باب أخف المفسدتين، إذا أحاطت بها مفسدة أعظم من مفسدة الكشف فأجبرت. فكما أن الضرورات تبيح المحذورات فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فهذه قاعدة كلية قيدها العلماء بقاعدة فرعية أخرى، وهي الضرورة تقدر بقدرها. يعني لو جاز إنسان غصب لقمة يأكل غصب لقمة وكادت تزهق روحه، فلم يسلك هذه اللقمة إلا بجرعة خمر، فإذا سلكت اللقمة بجرعة خمر جاز له ذلك، إذا لم يفعل مات. لكن لا يجوز إذا سلكت اللقمة يشرب الخمر الباقي، فالضرورة تقدر بقدرها. الإنسان أكل قطعة ميتة لأنه يهلك، فإن أكل وسدت حاجته هذه القطعة لا يجوز له أن يحمل ولا أن يكثر. فالضرورة عند العلماء تقدر بقدرها. إذا جاءك رجل يسأل عن رجل تقدم لابنته وأن تعلم عنه فجور وفسق، فإن قلت له وكان الرجل عاقلا هذا لا يصلح لابنتك يكفيك، يكفيك. الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان لا يقبل إلا بالتفصيل فصلت بالمقدار، فالضرورة تقدر بقدرها، فالكلام ليس على عواهنه. ومن لطيف تخريجات الفقهاء على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، يذكرون مبحثا نفيسا يقولون: المجنون هل يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية أم لا؟ لأن الضرورة تقدر بالأولى، المجنون له حاجة وله شهوة، وهذه الشهوة تكون عند الأولى، ولكنه بسبب جنونه ماذا يفعل؟ يظلم هذه الزوجة، فيبحثون مبحثا زائدا تخريجا على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فيقولون: هل يجوز للمجنون التعداد أم لا؟ فبعضهم يمنع لأنه سيظلم ولا يجوز له ذلك، وجازت له الأولى ضرورة. نسأل الله العافية، كنت صاحب الواحدة مجنون. صلى الله العافية. طيب، زوجة تظهر عدم الصبر على طفلها وخصوصا في الليل برفع الصوت عليه حتى أنه إذا بكى تقول له اخرس وهكذا وتدعو على الطفل، لا يجوز للمرأة أن تدعو ولا للرجل أن يدعو على ولده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدعو أحدكم، والحديث صحيح مسلم، على ماله ولا على ولده. فلعلها توافق ساعة إجابة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على ماله أو على ولده لعلها توافق ساعة استجابة. والواجب على هذه المرأة الصبر. وهذه المرأة لو كانت عاقلة، أولا تحتسب تربية وتعلم أن هذا واجب من الواجبات التي عليها، فتفعل هذا ديانة. ثانيا تكيف راحتها مع راحته، فإذا نامت ولد نامت، وإذا استيقظت استيقظت. ومن رحمة الله أن الصغير يحتاج إلى نوم أكثر من نوم كبير، لكن هي لما تريد أن تنام في وقت غير وقت الولد تقع مشاكسة وعدم الصبر والضجر، فهي تكيف نومها مع نوم ولدها، فحينئذ ترتاح، ويزيد من راحتها أن تستشعر بأنها تقوم بواجب. فهذا الولد كل عمل صالح يعمله إلى مماته يكتفي صحيفة والديه، فهذا يكفي والله للاحتساب، أن يستشعر تستشعر الأم أن هذا العمل، أن عمل هذا الولد لما يكبر في صحيفة عملها ويكتب لها. والله تعالى أعلم. هات يا أبا إسلام، تفضل. تفضل.
السؤال الأول: دخلنا أحد المساجد كنا بسيارة أربع أشخاص بعد انتهاء الصلاة الجماعة، دخلنا الصلاة ونصلي جماعة عند الإمام أحضر، قال ما بصير وهذا مخالف للسنة. عندما رجعنا كتب الأسئلة الفقهية بالنسبة لنا أو بدأ ابن عثيمين إلى ابن باز، قال لا مانع.
طيب هذا الأول.
من السؤال وقل لي أخي بوحد سؤال ابن باز مش عارف شو هذا.
طيب جزاك الله خير. أما تكرار الجماعة في المسجد الواحد فهي من المسائل الفقهية التي يتباحث فيها ولا ينكر على فاعلها، تباحث فيها بين طلبة العلم، والمسألة مسألة مطروقة في كتب فقهائنا وعلمائنا، والجماهير لا معروف كلام الشيخ بن باز والشيخ عثيمين رحمهم الله، أنا ناقله في كتاب إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، فيها كتاب مطبوع في هذه المسألة. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء، والعلماء والفقهاء جماهيرهم يمنع، والإمام أحمد يجوز، الإمام أبو حنيفة يمنع، ونقل المنع عنه تلميذه محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة، والشافعي من يقرأ كلامه في كتابه الأم يتقوى عنده المنع. ومن أعجب ما وقفت عليه في المسألة كلام للإمام الشافعي في الأم، لم أظفر به مسندا، يقول وقد صلى جماعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فرادى بعد انتهاء صلاة الجماعة ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلاف ذلك. هذا الكلام اللي في الأم لم أقف عليه مسندا، الجماعة جاءوا صلوا فرادى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشدهم بخلاف ذلك، فهذا دلالة على أن الأصل في الجماعة العبرة الاجتماع على الإمام الأول، ما في اجتماع على كل إمام، اجتمع على عدة أئمة. لو جازت الجماعة وراء الجماعة وراء الجماعة بإطلاق لما كان هنالك داعي للمؤذن، المؤذن على من ينادي. وقد ثبت في سنن أبي داود الصحيح بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. دل هذا الحديث بمفهومه على كراهة إعداد الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، وذكر المنع أيضا زيادة على أبي حنيفة والشافعي الإمام مالك، ذكر ذلك عنه السحنون عن ابن القاسم عن مالك في كتابه المدونة، بل نقل ابن القاسم في المدونة مسألة عجيبة يقول فيها لو أن المؤذن أذن ولم نجد أحد، لو أن الإمام أذن ولم يحضر أحد فانتظر الإمام ولم يحضر أحد فأقام المؤذن فقام الإمام وصلى وحده ثم جاء جمع من الناس بعد أن فرغ الإمام من صلاته، يقول الإمام مالك فأكره لهم أن يصلوا جماعة، والجماعة للإمام الذي صلى وحده. هذا كلام ابن القاسم في المدونة. فالأصل في صلاة المؤمنين الاجتماع وليس الافتراق، ودل على ذلك بعض الأحاديث وبعض الأحاديث القولية التي ذكرت لكم واحدا منها، ومنها ما في الصحيحين لقد هممت أن آمر رجلا يؤذن بالصلاة ثم أنقلب إلى أناس فأحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يشهدون الصلاة. النبي يقول هممت أن آمر المؤذن يؤذن ثم أنقلب على جماعة وأحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يشهدون الصلاة. نسأل، الألف واللام في قوله الصلاة لأنهم لا يشهدون الصلاة، هل هي للعهد أم للجنس؟ هل هي لجنس الصلاة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يشهدون الجماعة أو لأنهم لا يشهدون جنس الصلاة؟ جماعة. طيب لماذا يريد النبي أن يحرق عليهم بيوتهم؟ لأن العبرة بالجماعة الجماعة المعهودة، وليست العبرة أي جماعة. فلو جاز تعداد الجماعة على إثر الجماعة لقالوا لرسول الله لماذا تحرق علينا بيوتنا، فنحن نأتي ونصلي جماعة بعد جماعة الإمام. وقد ثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من ناحية من نواحي المدينة فوجد الصلاة الجماعة قد انتهت، فانقلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى بيوتهم وصلوا فرادا. على ما يدل تدل هذه الحادثة؟ على أن الفضل في الجماعة فضل الجماعة مع الإمام الراتب، وليس الفضل في الجماعة مع أي إمام. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه دخل مع مجموعة من أصحابه فوجدوا الجماعة قد فرغت، فصلى ابن مسعود ومن معه من الأصحاب فرادا. وفي رواية، وكلا الروايتين عند الطبراني بإسناد صحيح، رجع إلى بيت أحدهم فصلوا جماعة في بيت أحدهم. فهذه الأحاديث وغيرها فيها التنصيص والتصريح أو الإشارة إلى منع الجماعة. وعلى هذا اعتمد جماهير الفقهاء خلافا للإمام أحمد، فالإمام أحمد جوز الجماعة الثانية واعتمد على حديث صحيح، والخلاف بين العلماء في فهمه وتوجيهه. دخل رجل المسجد وقد فرغت الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا، فصلى جماعة. فأفتى الإمام أحمد وبعض العلماء المعاصرين بجواز الجماعة الثانية بناء على هذا الحديث، وكذلك صنع ابن حزم في كتابه المحلى، بل قال ابن حزم لو وقف المانعون على هذا الحديث لطاروا به كل مطار. فهذا الحديث من لطيف ما وقفت عليه من كلام المعلق على كتاب الحجة على أهل المدينة أن الحنفية يستدلون به على المنع وليس على الجواز. الحنفية يستدلون به على المنع وليس على الجواز. لماذا؟ قالوا في بعض الروايات فانقلب الرجل يصلي وحده، قالوا فكان المعروف آنذاك أن من فاتته الجماعة يصلي وحده، فلما رأى النبي حرصه صلى الله عليه وسلم قال من يتجر على هذا أو من يتصدق على هذا. الذي أراه راجحا في المسألة أن الجماعة الثانية بالطريقة التي يفعلها الناس اليوم لا أشك قيد أنملة أنها ممنوعة ومحذورة وليست بمشروعة. ما يؤدى في المسجد الحسيني مثلا من صلاة الظهر والأذان يؤذن العصر هذا ليس بمشروع أبدا، في المسجد الحسيني في أي لحظة دخلت تجد جماعة، بل للأسف قد تجد أكثر من جماعة في وقت واحد، والتاجر يسمع المؤذن ويقول بدخل بصلي جماعة بعد ساعة بعد ساعتين، هذا غلط. ولا يفتي فقيه نفس به حتى من يجوز الجماعة الثانية، ينبغي أن يمنع هذا الباب، وما ينبغي أن يتوسع فيه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء في جماعة إلا منافق معلوم النفاق. أرأيتم لو أن رجلا تعود وتعمد أن يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء في جماعة، وكان دائما يأتي ويصلي مع غيره جماعة جماعة ثانية، هل برئ من هذه الصفة أم لم يبرأ؟ لم يبرأ. فما فائدة هذه الجماعة التي لم يبرأ صاحبها بها؟ أقول إعمالا لما ورد في الباب، الجماعة الثانية مأذون بها مشروعة في صورة في حق من لم يتعمد ولم يتعود عن التخلف عن الجماعة، فجاء المسجد وهو معذور بتخلفه، فله أن يصلي الجماعة الثانية على أن يتصدق عليه رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. نريد أن نقف وقفة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يتصدق على هذا؟ ما معنى قوله يتصدق؟ المعنى لو أنه صلى وحده لإيش؟ لكتبت له الصلاة بصلاة، ولو صلى في جماعة لكتبت له الصلاة بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين على روايتين صحيحتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى يتصدق أن هذا يتصدق على هذا على رواية الخمس وعشرين بأربعة وعشرين، وعلى رواية السبع وعشرين يتصدق بست وعشرين. من الذي يتصدق؟ الغني أم الفقير؟ الغني الذي يملك. فالذي صلى في جماعة غني يتصدق على من لم يصلي، أما دخل أناس كلهم فقراء فتتهم الجماعة ويتعمدون ويتعودون على ترك هذه الجماعة فيصلون الجماعة، هؤلاء فقراء لا يوجد فيهم غني يتصدق، فيتجر يتصدق فعل مضاعف العين، فعل عينه مشددة، والفعل المضاعف العين فعل متعدي، والفعل المتعدي يحتاج إلى فاعل ومفعول به. والمعنى أن هذا الحديث يحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما عشر يدخل فتتهم الجماعة هؤلاء كلهم بحاجة إلى من يتصدق عليهم فهم فقراء. ففي الصورة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة الثانية نقرها ولا نتوسع في إقرارها كما توسع الحنابلة. دل على ذلك أشباه المسألة ونظائرها، فهم عن الحنابلة يمنعون الجمعة من إقامة جمعة بعد الجمعة، يعني لو جاء دخل جماعة ووجدوا الإمام قد فرغ من صلاته، بصير واحد منهم يطلع المنبر يخطب ويصلي الجمعة وراء الجمعة؟ ما الفرق بين الجمعة والظهر؟ ويمنعون الجمعة بين الصلاتين بعد جمع الإمام، لو دخلنا مجموعة وفاتنا الجمع بين الصلاتين مع الإمام في ليلة مطيرة، فهل لنا أن نجمع بعد جمع الإمام؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق. فالذي أراه عدم التوسع في إعمال عموم المعنى. والمسألة الكلام طويل وله ذيول، لكن أكتفي حتى لا أكثر من استطراد، ولا أحب أن تكون هذا المجلس فقط لهذه المسألة. المسألة عندي بعد تأمل ودراسة قائمة على أصل من أصول مباحث الأمر في علم الأصول. القاعدة تقول: الأمر أو الندب المحصور بين وقتين، إن فات فهل يجب أو يندب بالأمر الأول، أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد؟ هذه المسألة. فمن قدامة في المغني والحنابلة ومنهم الشيخان الجليلان المذكوران الشيخ بن باز الشيخ العثيمين رحمه الله وألحقنا الله وإياكم بهم في الصالحين، يحتجون على الجماعة الثانية بعموم فضل أحاديث الجماعة، وهذا منهم قائم على أن الأمر إن فات إنما يجب بالأمر الأول، والصواب إن الأمر المحدد بين طرفين إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد، وإقامة الجماعة الثانية يحتاج إلى أمر جديد. وإلا يا إخوة، لو كان الأمر يجب بالأمر الأول لماذا قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ لكانت هذه الآية حشوا لمعنى لها. علمنا من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى أن الله إن أراد من المكلف إن فاته شيء أن يقضيه فهو الذي يكلفه، فما لم يكلفه لا تشغل ذمته، فما لم يشرع لنا الجماعة الثانية بنص صريح لا يجوز لنا أن نستدل على مشروعيتها بعموم أحاديث فضل صلاة الجماعة كما يفعل الحنابلة. والمسألة كما قلت مطولة مفصلة مدللة مذكورة لله الحمد في كتابي مطبوع 3 مرات، سميته إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. أما إخبار الناس بالمشاركة في جنازة أنه والله نمشي في كذا حتى نسير وراء الجنازة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. إخبار الناس والله إخوانا نمشي طريق كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسيرون أمام الجنازة وكانوا يسيرون خلف الجنازة، والأحسن السير خلف الجنازة، السير خلف الجنازة، فالسير خلف الجنازة يعلمون حتى تطبق هذه السنة، فلا حرج في ذلك والله أعلم. نعم يا أخي. طيب لقبلك أرجع إليك لقبلك. نعم. أحسنت، هذا فرع كنت طيب لوراءك الآن. أيوة أنت جزاك الله خير. قروض مؤسسات الأيتام مثل قرض البنك الإسلامي مال بمال بزيادة أجنب منه وأحذر وأنفر منه وأحذر منه أيضا، لا تفعل. أما بالنسبة إلى إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي ليس فيه إمام راتب كمساجد الطرقات الذي ليس له إمام راتب، فالجماعة الثانية مأذونة مسموحة غير ممنوعة. مساجد الطرقات، مساجد المصليات، الكليات والجامعات، المصليات العامة التي لا إمام فيها، لا يوجد إمام راتب، فهذه تصلى فيها الجماعة الثانية. فقد ثبت عند البخاري تعليقا أن أنس بن مالك دخل فأذن وصلى وصلى بمن معه، فهذه تدلل على جواز الجماعة الثانية إن لم يكن هنالك إمام راتب. أما بالنسبة إلى بيت العزاء فمن السنة العزاء، ولكن من الخطأ الجسيم حصر العزاء في زمان أو مكان. أقول وينبغي أن نحرص وأن ننتبه، نحن طلبة علم، وندقق في الأحكام. من السنة العزاء، عزاء من السنة، لكن العزاء لا يحصر لا في وقت ولا في مكان. اليوم إذا واحد مات له ميت فرآه إنسان فعزاه في المسجد أو في الطريق بيعتبره مقصر، ما جاء لبيتي. وهذا الاعتبار لأن القطيعة قد دبت بين الناس، فالعزاء لا يحصر لا بوقت ولا بمكان. انقطاع الناس عن أعمالهم وجلوسهم في بيت الميت أحيانا أشد على أهل الميت من مصيبتهم، أحيانا أشد على أهل الميت من مصيبتهم، فولا سيما إن كانوا فقراء، يجلس أفراد العائلة ويمكثون ويحتاجون إلى طعام فطور وغداء وعشاء وهم مجموعة كبيرة، وبعضهم يحتاج للدخان ولا بد على مدار الساعة، ويجلسون يتضاحكون ويتسامرون، والمسألة ليست أمر ميت ولا مسألة عزاء ولا جعت رأس. هذا الكلام ليس بصحيح، فقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي وأخرج ذلك الإمام الشافعي في الأم، قال كنا نعد الاجتماع، يعني نجلس نتداعى للاجتماع لأهل الميت من النياحة، والنياحة محرمة. فالعزاء يكون فوق الثلاث، لا فرق بين العزاء في اليوم الخامس واليوم العاشر واليوم الأول. تعزي في المسجد، يعزى صاحب من فقد ميتا، يعزى في أي وقت في أي مكان. فالعزاء ليس لا يجوز لنا أن نقيده بوقت أو بمكان من رؤوسنا ومن كيسنا، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمقتضي قائم على هذا الفعل وهذا التقييد لو كان مشروعا، والله أعلم. تفضل يا أخي.
ما هي
علامات ظهور المهدي؟ مذكورة في بعض الكتب وهي كثيرة، ولكن النبي أخبرنا أنه يسبقه ظلم وجور، يملأ الأرض ثم هو يأتي ويملأ الأرض عدلا، والمهدي والدجال وعيسى يتزامنان. فبعض العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال هي تحصيل حاصل لخروج المهدي، مثل جفاف بحيرة الطبرية، ومثل ذهاب نخل بيسان، ومثل جفاف عين زغر وهي قرية كما قلت بجانب حلب. فهذه كلها علامات لخروج الدجال ويسبقها، وكذلك تكون للمهدي. و يخرج المهدي بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ملاحم، هنالك ملاحم تقع وهدنة تقع بين الروم والمسلمين، والتفصيل في كتب إشراق الساعة. الكلام ابن حجر الهيثمي رسالة في علامات خروج المهدي المنتظر، وأوسع من جمع في علامات المهدي وفي الكلام عن المهدي المتقي الهندي، صاحب كتاب كنز العمال، له كتاب مطبوع في الكويت في مجلدين عن المهدي، وهو بمثابة موسوعة عن أحاديث المهدي، والله تعالى أعلم. تفضل. المتصدق المذكور في الحديث يكون إماما أو مأموما، لا حرج، لكن أيهما أفضل، أن تصلي وحدك في المسجد أو أن تبحث عن من يتصدق عليك؟ أيهما أفضل؟ أن تبحث عن من يتصدق عليك. طب إذا لم تجد، أيهما أفضل؟ أن تصلي في المسجد أو تصلي في البيت؟ ترجع كما رجع ابن مسعود؟ يفصل. إذا كنت تصلي في البيت جماعة وفي المسجد وحدك، ترجع للبيت وتصلي في المسجد في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد وحدك. طيب أيهما أفضل؟ رجل لا يعلم، لا يوجد له في البيت إلا زوجة، وزوجته حائض، وفاتت الجماعة وما يريد أن يتصدق عليه، فهو الآن أمام خيارين: إما يرجع يصلي وحده في البيت، أو يصلي وحده في المسجد. أيهما أفضل، أن يصلي في المسجد وحده أم في البيت وحده؟ أيهما أفضل؟ يصلي في المسجد وحده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلاة المرء في المسجد أفضل من صلاة المرء في البيت إذا صليت منفردا، لأن المسلمين إن رأوه يصلي يعدونه منهم، وإن لم يرأوه يصلي في المسجد لا يعدونه منهم، أو لا يحبونه على القول بالتكفير ولا يوالونه. وبلا شك الولاء يكون ينبني على الصلاة، وكما تعلمون قد يجتمع الولاء والبراء في الشخص الواحد كما يقرر الثقات من أهل العلم. تفضل. حكم البيع بالتقسيط جائز من غير خلاف. وأخونا لا يسأل هذا السؤال، يسأل عن الزيادة التي على تنبني على بيع التقسيط. من يمنع بيع التقسيط؟ ما أحد في أهل العلم يمنع بيع التقسيط، يمنعون الزيادة بسبب التقسيط. فالسؤال ينبغي أن يكون: ما حكم الزيادة في بيع التقسيط؟ يعني إن قسطت عليك زدت، وإلا مقسط لم أزد، فالزيادة ممنوعة. فواحد بيع تقسيط وزاد وعلم أنها ممنوعة، ماذا يفعل؟ يبطل البيع؟ لا، نرجع السعر الأدنى، نرجع السعر الأدنى. فالممنوع ليس بيع التقسيط، الممنوع الزيادة في بيع التقسيط، هذا أرجح الأقوال. نعم يا أخي.
هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل
الجمعة؟ إذا جميل، هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ أخرج الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح أن أبا قتادة الأنصاري رأى ولده يغتسل فقال له: من الجمعة أم الجنابة؟ فقال: الجنابة. فقال له أبو قتادة: أعد غسلك. قال أبو قتادة: أعد غسلك. فأبو قتادة اغتسل للجنابة ولم يغتسل للجمعة. أعجبني تبويب الإمام البيهقي على هذا الأثر، فالإمام البيهقي بوب: من اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة لا يجزئه عن غسل الجمعة. من اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة، يعني واحد اغتسل يوم الجمعة وما قصد الجمعة ولا نوى الجمعة، يعيد الغسل للجمعة. طيب رجل اغتسل وهو يريد الأمرين، فحديث أبي قتادة لا يشمل من يريد الأمرين. لو اغتسل وهو يريد وينوي غسل الجنابة وينوي غسل الجمعة أرى الإجزاء، وأرى أن الاستدلال بحديث أبي قتادة على المنع ليس بتام. لو أنه قال الجمعة والجماعة، الجنابة والجمعة، ما ندري ماذا يقوله أبو قتادة، لكن لما سمعه يقول الجنابة ولم يخطر في بال ولده الجمعة أمره أن يغتسل للجمعة. فالاغتسال الجمعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فرحم الله الشافعي، فإنه كان يقول: ما تركت غسل الجمعة لا في حضر ولا في سفر قط. ما تركت غسل الجمعة لا في حضر ولا في سفر قط. فالإنسان لا يترك غسل الجمعة أبدا، وإذا كان جنب ونوى الغسلين أرى الإجزاء، وإذا لم ينوي الغسلين أجزاه الغسل عما نوى. دل على ذلك تبويب البيهقي، كلام لابن رجب جميل ومقعد ومؤصل مذكور في قواعده، والله أعلم. نعم فضل أكثر.
يعني طرفين الصغار هو حكم هذه المسألة من غير علم ولا تفصيل؟
أي مسألة تقصد؟
مسألة
التكفير. تكفير، جزاك الله خير. ثبت في صحيح، في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فمن كفر مسلما فالأمر خطير. وتأملوا معي في هذا الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، دل هذا على أن من تأول في التكفير أو تعجل أو تسرع لا يكفر، ولا يجوز لنا أن نكفره فنقع فيما ننكر عليه. فالنبي يقول: من قال لأخيه يا كافر، فأثبت أخوته مع قوله له يا إيش؟ يا كافر. فدل ذلك على أن الرجل قد يقع في التكفير وقد يقع في الكفر وهو ليس بكافر. وهذا الذي ننكره على المتعجلين في التكفير، فما يفرقون بين الكفر وبين إسقاط الكفر على الشخص بحيث يصبح عنده هذا الشخص كافرا. فليس كل من وقع عليه الكفر وفعل الكفر واعتقد الكفر، ليس كل من قال الكفر أو فعله أو اعتقده هو بكافر. قد يعذر. في صحيح الإمام البخاري أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقصة عجيبة عن رجل ممن قبلنا أوصى بنيه إن مات أن يحرقوه ويذروه، وفي رواية يذروه نصفه في البر ونصفه في البحر، يحرق يؤخذ الرماد ويذر في البر والبحر، فيبعثه الله عز وجل يوم القيامة فيقول له: لما فعلت ذلك؟ ليش وصيته وصية؟ فيقول: لئلا تقدر علي يا رب، فعلت هذا حتى ما تقدر على أنك ترجعني. هذا الاعتقاد اعتقاد إيش؟ اعتقاد كفر. ففعل هذا لئلا يقدر عليه الله عز وجل، ومع هذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر له بسبب خوفه من الله، مع أنه اعتقد الكفر وعذر بالجهل. فبعض من يكفر من هب ودب ومن عرج ودرج من غير ضوابط، فهذا يقع في مزلق خطير وخطير جدا. من حكم عليه بأنه كافر استحل دمه وماله وعرضه، فالأمر ليس بسهل. وقد قلت مرة لمن يتعجل في التكفير، قلت: أتجوز فرج امرأته؟ يعني موضوع المال عند أهل الديانة للأسف قد يتساهلون فيه. طيب يعني تحل عرضه؟ فسكت. فالأحكام ليس أمرها بالأمر الهين. فليس كل من كفر يكفر حتى نعلم انتفاء الموانع وتحقق الشروط. وأستعير في هذا المقام مقولة لإمام كبير من أئمة المحدثين، وهو شيخ الإمام البخاري علي بن المديني رحمه الله، كان يقول: إذا رأيتم الحدث ينشغل في أول طلبه في علم الحديث بطرق حديث: من كذب علي متعمدا ف فليتبوأ مقعده من النار. قال فحقيق بأن يكتب على قفاه لا يفلح. فاستعير هذه العبارة من الإمام المحدث علي بن المديني فأقول إذا رأيتم الحدث في أول طلبه للعلم ينشغل في مسائل التكفير وإسقاط التكفير على الناس فحقيق أن يكتب على قفاه لا يفلح. والله لو أننا أمسكنا عن تكفير أقوام لا نعرف أعمالهم فضلا عن قلوبهم فإن الله لا يسائلنا، ولكننا إن كفرناهم فإن المؤاخذة واقعة علينا. بعض الناس يكفر أناسا لا يعرف عنهم شيئا، فالذي تسقط عليه حكم الكفر على التعيين ينبغي أن نتيقن على حاله وأن نعرف أمره. فبعض الناس يتعجلون فيكفرون على التعيين ويسمون، وليس هذا من مذهب أهل السنة لا في قبيل ولا في دبير. فموضوع التكفير موضوع خطير، وهو من المسائل الكبيرة التي لا يجوز أن يخوض فيها إلا العلماء الكبار، ولا يجوز للطلبة المبتدئين أن ينفردوا عن علمائهم الكبار بقول، ولا سيما في هذه المسائل. والله أعلم. تفضل أبا شعبان. صلى الله عليه وسلم. تفضل أبا شعبان.
الواجب على المرأة المسلمة في البلاد أن تستر عورتها أو أن تظهر شعيرة
الحجاب. بلا شك الواجب عليها إن استطاعت أن تظهر شعيرة شرائع دينها وشعائره وتفتخر بذلك فالحمد لله. والكلام السابق على المضطر الذي يؤذى ويصله الإيذاء، لكن إذا موضوع حرم من وظيفة وما شابه فليس هذا إيذاء بمعتبر. قلت الإكراه الملجئ الذي يقع فيه ضرر معتبر في البدن من إيلام أو ضرب أو حبس، أما والله أن يمنع من وظيفة أو ما أو من ترفه في الحياة فليس هذا بإكراه ملجئ، لا يجوز به بجواز كشف العورة. بل الواجب على المسلم أن يفتخر بدينه وأن يظهر شعائر دينه ما استطاع لذلك سبيلا. نعم. لا، الواجب إظهار أنها مسلمة. يا أيها النبي قل لنسائك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعرفن بالعفة والديانة والصوم، فهذا معنى الآية. الله أعلم. تفضل يا أخي. الذهاب للبحر الميت كالأكل من ملح البحر الميت وكالأكل الخيار والبندورة والخس من البحر الميت، فمن منع الذهاب ينبغي أن يمنع الملح وأن يمنع البندورة والخس والخيار في السوق. وأنا لا أرى حرجا من النزول في البلاد التي وقع فيها غضب من الله عز وجل على أصحابها، وأدعو إخواني طلبة العلم أن يتأملوا رواية في حجر ثمود مذكورة في كتاب الأنبياء في صحيح الإمام البخاري، وفيها إن النبي نزل من معه من الصحابة في حجر ثمود فتفرقوا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي إلا أن تمروا مسرعين. فالنبي أنكر عليهم الانبهار والافتراق ودخول الإعجاب في قلوبهم على ما رأوا من أقوام ثمود، وإلا في رواية في البخاري في كتاب الأنبياء فيها أن النبي نزل ونزل من معه، وربنا يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وهذا القول ذكره ربنا من باب الامتنان، والامتنان لا يكون في حرام. ثم إسقاط الأحاديث على البحر الميت خاصة يحتاج إلى نص خاص في تحديد البقعة، بيان حدود البقعة التي وقع فيها الخسف أو وقع فيها العذاب. فمنطقة الأغوار منطقة ممتدة من الجنوب إلى الشمال، فهي منطقة واسعة، فإذا وقع خسف أو عذاب في منطقة معينة وهي مبهمة فلا يجوز لنا إلا أن نستصحب الأصل حتى نتيقن على تحديد المنطقة. فالمنع بالأغوار من وين نمنع؟ وين الحد الممنوع؟ عند المانعين. ما هي حدود المنع؟ فإذا وقع التحديد من العقل هذا أمر لا يجوز، وإذا وقع التحديد إذا وقع المنع الكلي فإن بقينا نقارب من جهة الشمال والجنوب تماما كما لو قاربنا من جهة الشرق أو الغرب فلن نجد حدا. فالأصل أن نستصحب الجواز، ولو قلنا بالمنع فليس المنع في النزول، المنع أيضا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استقى من ماء البئر وعجل به الخبز أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلف للدواب النواضح، أن يعلف هذا العجين للدواب، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أكله. فلو منعنا الأكل فينبغي أن يمنع النبات، فيمنع أيضا الملح الذي يخرج، وهذا فيه مشقة، مشقة عظيمة ومشقة زائدة. فلهذه الأسباب وغيرها أرى والله تعالى أعلم الجواز، ولا أرى المنع إلا المنع الذي يذكر في البحر الميت وغيره، أن يذهب الإنسان فيرى العورات ويختلط بأهل الفساد ويسمع من الموسيقى وما شابه، فالمنع لهذا الأمر وليس المنع لي وليس المنع للمكان، والله تعالى أعلم. تفضل. الواجب على كل مسلم الصبر على إذاء المخالف والنصح للموالف، والواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. ولا أنصح أحدا أن يدعو أحدا وهو منفعل، ريح نفسك وريح غيرك، لما تخاطبه ريح نفسك وريح غيرك، والنفوس متوترة والأعصاب مشدودة والأجواء يعني ليست سليمة ما يظهر الحق. ولذا أعداؤنا لما صفى الجو في الغرب أتى الإسلام بثماره، توتر الأعصاب وشد الأعصاب للحجب الإسلام عن الناس. وأكثر ما يقال في هذا الباب هذه الدعوة الطيبة المباركة، والأحداث هادئة والنفوس هادئة تنتشر هذه الدعوة انتشارا شديدا. ولما تشتد الأحداث وتعصف والناس تحتاجون إلى التنغيم على أوتار العواطف فيستنكرون الناس التوحيد السنة. فأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين سائر الأديان كما يقول بعض السلف. فنصيحتي لك صديق نصراني تذهب وتجيء معه يعني اكسب قلبه بنيتي أن تقربه لدينك وأن تبرئ ذمتك، فمتى يئست منه لا تصاحبه مصاحبة الخاصة، ولا تنشغل به الآن كثير من المسلمين عصاة، فالانشغال بالمسلمين أولى، والصوارف التي تصرفهم عن الحق بإمكانك أن تزيلها، بخلاف الموانع والصوارف التي تصرف غير المسلمين عن الحق. وإذا أردت ثمرة عاجلة وأن تنال ثوابا عظيما قد تدخل الجنة بسببه وأن يكتب لك ثواب الدال على الخير كفاعله، وثواب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إن أردت ذلك فابحث عن رجل بعيد شارد عن الله عز وجل فيه حياء حيي، وذكره بالله، فأنا أعطيك الضمان إلى أن ينتفع إن شاء الله بنصيحتك وبدعوتك، وضماني عليه دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. انظر لرجل صاحب حياء ويكون شريد بعيد تارك صلاة، مقصر في جماعة، مقصر في الخير، مقصر في حضور دروس العلم، وذكره تأخذ الخير العظيم والأجر الجسيم في وقت يسير، والله موفق والموفق ونوفقه الله. فضل إبراهيم. العدة قد تصل يا إخواني إلى سنوات، عدة المطلقة قد تصل إلى سنة وأكثر من سنة، لأن الراجح من قولي العلماء أن العدة ثلاثة قروء ثلاث حيضات، فالمرأة قد تطلق وهي إيش؟ وهي مرضع، فلا يأتيها الحيض فترة طويلة، فحتى تحيض ثلاث حيضات كم تحتاج؟ تحتاج لوقت طويل. وكذا المرأة لما تضطرب عدتها وهي ما زالت حائض لكبر سن، فقد تزيد العدة عن ستة أشهر، بل قد تزيد عن سنة. فالمرأة النفساء إن ولدت ووقع الطلاق قبل ولادتها بعد ولادتها فعدتها أربعة أشهر وعشرة الوفاة، عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، وعدة الطلاق أن تضع المرأة ولادتها أو الأربعة أشهر وعشرة، إذ كانت حامل أربعة أشهر وعشرة، إن لم تكن إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع عدتها. فالسبيعة الإسلامية كما في الصحيحين خطبت بعد أن وضعت وقبل أن تتمم الأربعة أشهر وعشرة، قبل أن تتمم الأربعة أشهر وعشرة في إيش هذا؟ في عدة الوفاة. فتقدم لها الخطاب بعد وضعها، وكان علي ينفرد بقوله رضي الله تعالى عنه من بين سائر الأصحاب بقوله: إن المتوفى عنها زوجها تمكث أربعة أشهر وعشرة، وحتى لو كانت حاملا فوضعت، والإمام الشنقيطي في تفسير قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا له مبحث أصولي نفيس وقوي جدا، وذكر مأخذ مذهب علي وقال لولا حديث الأسلمية لكان قوله هو الصواب، فوجه قول علي على قواعد أصولية يضيق المقام تفصيل، لكن الخلاصة أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فوضعت فبوضعها تنتهي عدتها لحديث سبيعة والله أعلم. تفضل. رجل يسب الدين صلى الله عليه والعافية، أما سب الدين عندي فأهون من سب الله، لأن سب الدين يحتمل سب دين الرجل أي عادته، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. والنبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه فقد يأتيني رجل لا أرضى دينه، فمن شتم دين رجل وهو لا يريد الإسلام ولا يريد دين الله المنزل وإنما يريد ما يفعله هذا الرجل من أشياء وتعود عليها فليس حال هذا الشاتم كحال من شتم الله، وأما إن أراد الطاعن في الدين فهذا هو الكفر الأكبر. فالله تعالى يقول في سورة التوبة فإن طعنوا في دينكم، فرتب على هذا الشرط قوله سبحانه فقاتلوا أئمة الكفر، فرتب على الطعن في الدين أن جعل الطاعن إماما من أئمة الكفر، فشتم الله وشتم الدين كفر أكبر. لكن فرق بين الطعن وبين الشتم الخفي الذي قد يعذر بعض الناس بالجهل به بحيث لا يكفر وإن كان لا يعذر من حيث الإثم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى شتمني عبدي وما كان له ذلك أنا الدهر إلى آخر الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن ربه أن لعن الدهر شتم لله وإلحاق أي نقص بالله جل في علاه شتم. ولذا لابد من انتفاء الموانع وتحقيق الشروط حتى نسقط الكفر الأكبر على صاحبه. فلو رجلا قال كما يقول بعض الخطباء بل بعض المؤلفين مثلا العبارة التي نسمعها كثيرا قال العصمة لله، هذا نوع من أنواع الشتم. لماذا؟ لأن العصمة لا تكون إلا في حق من يجوز في حقه الخطأ. هل يجوز في حق الله الخطأ؟ لا، لا يقال العصمة لله، يقال العصمة من الله لأنبيائه، يقال الكمال لله. فقد يلحق الإنسان أو يجوز على الله الخطأ، وهذا نوع من أنواع النقص، الحق النقص بالله وهو نوع من أنواع الشتم. لكن لا يقال كل من ألحق أو جوز نقصا في حق الله ولو مخطئا متأولا خانته العبارة، لا يقال إنه كافر وإن قال الكفر فنرجع ونؤكد على ما ذكرناه آنفا من عدم التهور والتسرع في تكفير المسلمين، وأن هذه المسألة إنما هي للعلماء وليست لأحد الناس، والله تعالى أعلم. نعم
شيخ جزاك الله خير، بدأ ينتشر بين الناس طلاب في المدارس شريط مسجل عليه أصوات الناس
يقولون انه اصوات ملائكة، اصوات الملائكة تعذب اموات، يعني
اصوات
ناس يصرخون. ايه مش ملائكة. نعم. طيب ماذا يقولون؟ كيف سجلوا هذا الشريط؟
يقول شيخنا انه في فريق روسي قام بالحفر في اعماق كبيرة حتى سهل ما وجدوا صخور، يعني وصلوا الى الطبقة المذابة، فأرادوا أن يسمعوا صوت الصخور لا يستطيعوا النزول، فجابوا جهاز يسجل الصوت فوق المسموع تحت المسموع للأذن البشرية، فلما حولوها للصوت المسموع وجدوا هذا الصوت.
على أي حال يعني يقولون أن هذه المسافة التي حفروا إليها يذاب فيها كل شيء.
نعم.
فتنزيل الأجهزة للتسجيل ينافي قولهم. ما أنا سمعت الخبر ودققت في سماعي الخبر فوجدت الخبر متناقضا، يقولون يصلون لمنطقة تذوب فيها الأشياء كلها ونزلوا أجهزة التسجيل وسمعوا تسجيل إيش أصوات المعذبين، فقلت لا إله إلا الله، الخبر متناقض، الأشياء كلها يعني تذوب فيها إلا آلة التسجيل، إلا آلة التسجيل، فالظاهر في الخبر التناقض. وعالم البرزخ إخواني عالم غير عالم الشهادة، وقواعده غير قواعد عالم الشهادة. إذا الأنبياء يصلون في قبور كيف يصلون لا ندري، فقياس الغائب الحاضر قياس يعني فيه شيء، سجلوا أو لم يسجلوا فنحن متيقنون على عذاب القبر، والأحاديث الواردة في عذاب القبر متواترة، وهي من وعذاب القبر من عقيدة المسلمين، وعذاب القبر فوق عقولنا. لو أن رجل غرق في المحيط يعذب عذاب القبر، لو رجل تناوشته السباع فكل سبع أخذ قطعة من بدنه يعذب عذاب القبر، كيف يعذب عذاب القبر ما ندري. لو رجل ذري كما يفعل بعض الأقوام حرق ذري فرماده مع وجود رماده بين إيدينا ونراه يعذب عذاب القبر، كيف يعذب عذاب القبر ما ندري. فالبرزخ له قواعده غير قواعد عالم الشهادة، فسمعنا أو ما سمعنا هذا لا يؤثر علينا، لكن علينا أن لا نتعجل. خبر الكافر في مثل هذا الباب يتوقف فيه كثيرا، خبر الكافر في هذا الباب يتوقف فيه كثيرا، لكن لا يمنع كما شاهد كثير فيما ذكر ابن القيم في الروح وغيره أنه في بئر مرهود كانوا يسمعون أصوات ويسمعون أشياء، لا يمنع يكون هذا مقر لأرواح بعض الكفرة بعض الفجرة، لا يمنع يكون هنالك أشياء سواء وقع أو ما وقع، يعني معتقدنا واحد ولا يوجد ما يعني يعدل على معتقدنا في الباب. تفضل سمحت أخونا. أيوة تفضل. هذا شيء نسكت عنه، من واحد وضعوه في الثلاجة 4-5 أيام أسبوع سنة، بعض الناس وضعوه في الثلاجة سنة سنتين، متى يعذب عذاب القبر ما ندري، ما أحد ذهب وخبرنا أولا، وما عندنا نص من آية وحديث، والعقل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وله مقولة رائعة جدا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله الشرع ولا العقل ثم عزله، الشرع ولا العقل ثم عزله، يعني ما كان له في الشرع إلا العاقل، لكن عزل العقل مع النقل، إذا جاء النقل العقل من الوجود. فعالم البرزخ غير عالم الشهادة، وقياس عالم الشهادة بعالم البرزخ خطأ، فالسكوت أولى والله أعلم. تفضل يا أخي. اطمع أن تمهد العرض، أوجد يعني الاستعداد لقبول الحق قبل أن تبين الحق. وفي الحكم التي تذكر عن عيسى عليه السلام يقول من رد إلي شاردا، يقول قال الله تعالى من رد إلي شاردا فقد كتبته عندي جهبذا. فترد واحد شارد يحمل في قلبه النجس من أن لله ولد وشهوة وزوجة، وهذا نقص كفر العياذ بالله، أن ترده ونطمع نطمع بأن يعتقد أن عيسى ليس ولد الله بداية وأن محمدا رسول الله، ثم نوجد الاستعداد عنده للخير. فإن جلست في مجلس وجب لله عليك فيه مقال فلا تقصر، ولا يمنعنك مهابة أحد ولا دين أحد من أن تقول الحق بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. الله أعلم. نعم. نجمع بينها بقول الله تعالى في سورة الجن: لا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول. ما تدري تحديد، ما تعرف، لكن علم الغيب لا نثبته للنبي بإطلاق. لا نقول عن علم النبي من علمك علم اللوح والقلم كما يقول البصيري يقول مادحا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم: ومن علومك علم اللوح والقلم. اللوح والقلم من علوم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي اللوح كتب الله فيه ما يكون اليوم القيامة. ماذا أبقى لله عز وجل إذا قال ومن علومك؟ من للتبعيض يعني. ولذا من الخطأ القول أن يقول الإنسان في المسائل الدنيوية أن تقول الله ورسوله أعلم. واحد يسأل آخر عن وين فلان، أجى مجاش، قال الله ورسوله، غلط، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم مطلق الغيب. واحد بيسأل آخر عن مسألة في الفيزياء ولا في الكيمياء، قل له الله ورسوله أعلم. ما أدراك أن رسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. في مسائل الشرع نعم نقول الله ورسوله أعلم، لكن في مسائل الدنيا لا نقول على الإطلاق. واحد بيسأل عن آخر في أمر غيبي، لا يقال الله ورسوله أعلم. فنحن نقول إن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالفرق أن الله خص نبيه بالوحي، ومن ضمن ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضاه الله من علم الغيب لنبيه. فالله يقول ولا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى إلا من ارتضى نعم إلا من ارتضى من رسول. فالرسول يطلعه الله على علم الغيب، إلا من ارتضى من رسول، فالرسول يطلعه الله على علم الغيب. فأنت أثبتت شيئا من علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم وشيء ما يثبت. فالشيء الذي ورد في النص بالإثبات مما ارتضاه الله، والشيء الذي ورد في النص مما لا يعلمه النبي من علم الغيب لم يرتضه الله. فهذا هو التفريق، وهذا هو الجمع. الحديث إن أعمال التورع فيه شيء حيث الصحة، والله أعلم. تفضل. طيب الإخوة، طيب نختم بالسؤال هذا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، حتى لا نصلي الجمعة ونمشي، نمشي قبل الجمعة، تهيأ للغسل، غسل الجمعة. نعم. وياك. لا يوجد.
هذا الزمان يعني الضيف أو المستجيب هو على فكرة فلا تجد الضيافة.
رأي في ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، أنا يعني ذكر المسألة وأولها عناية قوية وأورد آثارا. إن الضيافة الواجبة على غير أهل المدينة ليست المسألة اختلاف زمان، اختلاف أحوال، فمن لم يكن من أهل المدينة وجاءه ضيف عليه قراه وإسكانه ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة يأمره بأن يتحول. وأما على غير أهل المدينة فلا، على غير أهل المدينة فلا. وهنالك قصص وحكايات وأثار كثيرة، التفصيل في شرح مشكل أثار أو مشكل أثار الإمام الطحاوي ذكر ما يعني النصوص الواردة في المسألة. طيب تفضل.
بس ما هو حكم غسل الجمعة؟
الراجح في غسل حكم الجمعة اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زائد على فبها ونعمت. تفضل. من الذي أخذ بالعزيمة فقتل؟ إن أخذ بالعزيمة فالحمد لله، كحال ذاك الرجل، كحال ذاك الصبي في حديث صهيب عند مسلم لما قال له قل باسم رب هذا الغلام أقتلك، فأخذ بالعزيمة فقتل فأسلم الناس، فالأخذ بالعزيمة ليس بالممنوع، لكن من حيث الرخصة هو رخصة والله أعلم. فضل أبا جهاد بك نختم. نعم. يعني ممكن يقال هذا، ممكن يقال أن الغني هو الذي يأم وهو الذي يتقدم، ممكن يقال هذا، لكن المسألة كما لا يخفى عليك إن ذكرناها من خلال مجمل ما ورد من النصوص فهي جزئية من كلية، والكلية اختلافية الإمام المأموم، كلية اختلافية الإمام المأموم، فاختلافية الإمام المأموم في النصوص الأخرى يأذن لنا بشيء من التوسع. وإن كان القول بأن الذي قد صلى فرضه هو أنفع، ولا سيما أن الرواية التي عند البيهقي وإسنادها فيه إرسال أن الذي قد دخل ولم يصلي علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، قال لأبي بكر من يتصدق على هذا، فكان أبو بكر المتصدق وكان علي المتصدق عليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.